وإخضاعه أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. وأضاف بيزشكيان أن الكيان الصهيوني وأمريكا تصور أنه سيكون بوسعهم في غضون بضعة أيام من القصف أن يدفعوا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الشعب الأبي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه وأفشل تلك المؤامرات. وشدد بيزشكيان على أن الحكومة تلزم على نفسها أن تقف إلى جانب الشعب، حيث تتضافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها. استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب 15 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل بمنطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرق مدينة غزة. وفي جنوب القطاع استشهد مصور صحفي فلسطيني جراء قصف وسط مدينة خان يونس، كما أصيب مصور آخر بشظايا القصف الإسرائيلي. ويوم أمس استشهد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، ويواصل الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 70,112 شهيدا ونحو 171,000 إصابة. نظمت مؤسسة إيران همدل يوم علاج مجاني في المستشفى الكويتي الميداني في منطقة مواصي خان يونس. تلقى فيها أهالي القطاع الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات. يأتي هذا العمل بالتعاون مع المستشفى في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع وانعدام العلاجات وتردي الأوضاع المادية للأهالي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
داخل مستشفى الكويت التخصصي الميداني، آلاف المرضى من النازحين الذين يعانون من الحرب وويلاتها. إيران همدل وقفت معهم بتنظيم يوم طبي مجاني.
شفتهم منزلين على النت انه اليوم مجاني. تعالجت بنتي كانت تعبانة وجيت على الدكتور واخذ دور زي باقي الناس.
والله هي علمت انه في يوم حملة مجانية من إيران همدل، وبصراحة بسبب سوء الأوضاع المادية لأغلب النازحين، إحنا نازحين من رفح منذ عام ونص.
اليوم الطبي المجاني من حملة إيران همدل قدم الخدمة الطبية في كافة التخصصات والعيادات الطبية، منها قسم العيون والأطفال والجراحة وقسم العمليات بشكل مجاني للنازحين.
نظمت حملة إيران همدل اليوم الطبي باشتراك مع المستشفى الكويتي، هو عبارة عن يوم مجاني كامل لكافة المواطنين بكافة العيادات الموجودة في المستشفى الكويتي، من عيادة القلب، الجراحة، الباطنة، الأطفال، الأعصاب، الطوارئ، بكافة هاي العيادات. وكان في إقبال كبير من قبل المواطنين نتيجة الظروف الصعبة والاحتياج الكبير.
اليوم نحن في مستشفى الكويت التخصص الميداني الأكبر في قطاع غزة الذي يستقبل يومين آلاف النازحين. اليوم نقوم بفضل الله عز وجل وبشراكة مع مؤسسة إيران همدل، نقوم بإجراء يوم طبي مجاني لإجراء الفحص الطبي وإجراء الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية وصرف الأدوية لمئات بل آلاف الحالات من أهل النازحين في قطاع غزة اليوم الذين ينتظرون على قوائم الانتظار.
جاء هذا اليوم الطبي المجاني بعد انهيار المنظومة الصحية ونقص كبير في المستلزمات الطبية والصحية، بالتعاون مع المستشفى الكويتي التخصصي الميداني في منطقة المواصي المتكدسة بالنازحين. الشعب الإيراني لم يتوقف يوما عن تقديم التبرعات والمساعدات للشعب الفلسطيني في كافة المجالات الإنسانية والصحية.
طبي مجاني من حملة إيران همدل لأهلنا النازحين في قطاع غزة، بتبرعات كريمة من الشعب الإيراني بسبب تردي الأوضاع المادية وانهيار المنظومة الصحية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مستشفى الكويت التخصصي والذي يقدم خدمة لألاف النازحين بعد انتهاء الحرب وويلاتها في قطاع غزة.
قال قال النائب في البرلمان اللبناني حسين جاشي إن أبناء الشعب يواصلون صمودهم ورفضهم للتدخل الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الدفاع عن السيادة والمواطنين هو أولوية مطلقة. وأضاف جاشي أن الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي لمدة 66 يوما رغم حجم الدمار لم تنجح في كسر إرادة اللبنانيين أو النيل من صمودهم. كما تناول النائب التدخلات الأمريكية المتزايدة في الشأن اللبناني، معتبرا أن واشنطن تمارس ضغوطا على المؤسسات اللبنانية وتفرض إملاءاتها السياسية للتحكم بمسار القرار. أصيبت فلسطينية برصاص قوة الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلدة الرام شمال القدس، فيما فجر الاحتلال مبنى داخل مخيم جنين. من جهة أخرى فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير الجريح عبد الكريم الصنوبر في بلدة زواتة غربية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما حولت جرافاته منزل الأسير أيمن غنام في بلدة يعقاب شمال طوباس إلى ركام بعد هدمه. في غضون ذلك قال النادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة قبل أكثر من عامين. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في ختام لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي في الكرملين أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول حتى الآن، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا جوهر الاتفاق وليس حلولا محددة. وأضاف المسؤول الروسي أنه لا توجد حاليا أي خطط لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مؤكدا أن الجانبين اتفق على عدم الكشف عن جوهر المفاوضات. بدوره صرح الرئيس بوتين بأن موسكو قد توافق على بعض الأمور ضمن الخطة الأمريكية، ولكن بعض الأمور تثير انتقادات موسكو. إلى العناوين. بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. شهداء وجحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. إصابات في صفوف الفلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق ببيت اللحم والقدس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شعراء أهل المودة، برنامج يأتيكم بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 9:13. أثير الحكاية في الساعة 9:35. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:47. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة. أنت أنتم وطبيب الأسرة. هذا اللقاء المباشر يبدأ في الساعة 10:11. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في تمام 11. حدث وحوار عند 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:51. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:54. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:00. نتمنى لكم أوقات نافعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نعاود اللقاء بكم في جولة جديدة بينما أنتجه الشعراء على مر الزمان في التعبير عن حبهم ومودتهم لآل بيت النبوة سلام الله عليهم، وذلك من خلال برنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، أيها الأماجد، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعرة زهراء أحمد كاظم المتغوي البحراني. ولدت في البحرين عام 1974، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة البحرين وتعمل مدرسة لمادة الرياضيات. شاركت في العديد من الأماسي والمواسم الدينية الخاصة بأهل البيت عليهم السلام في البحرين والكويت والسعودية وعمان.
نعم، حصلت على العديد من الجوائز والشهادات، منها المركز الأول في مسابقات الزهراء في عيون الشعراء وأبو تراب وشاعر الحسين، وصدرت لها 3 مجاميع شعرية هي أهداب الريحان، بأي ذنب قتلت، وسيمياء الحلم.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، قالت شاعرتنا زهراء المتغوي من قصيدة لها في رثاء النبي صلى الله عليه وآله بمناسبة ذكرى رحيله، مشيرة في هذه القصيدة إلى مناقبه ومكارمه الذي بنور رسالته أشرقت الدنيا وتطهرت من أرجاس الشرك والجاهلية. إنه صادق الأمين المختار الذي كان لفقده ورحيله لوعة في القلوب، كما تصور الشاعرة لنا ذلك في قولها:
إلى طيبة النوراء قلبك خافق، تراوده الأشواق في السهل والوعر، وطلقت دنيا الناس وجدا ورغبة لمن حبه في القلب والعين والفكر. إلى الموئل المقصود في كل غاية، وللخالق المعبود مستودع السر. إلى الصادق المختار إشراقة الهدى ونور من الرحمن، بل آية الفخر. وتبكي كريم الأصل والنفس والنهى، ومن أودع الآيات في ليلة القدر.
وتبكي وفي الأحشاء نار وجمرة، وفي جوفك الأحزان ألظى من الجمر. أتبكي نبيا زلزل الدهر فقده، فأسبل عين الكون في حرقة تجري؟ أتبكي وفي الاثنين تنهال حسرة على البطل المغوار والقائد الحر؟ على النور سر النور والمجد والعلا، وسيد خلق الله من سالف العصر. رسول له الأفلاك صلت، وخاتم لكل نبي جاء بالنصح والذكر. تألق دين الله من قسماته، ومن هديه المبرور كالكوكب الدري.
وقالت من قصيدة لهيب الولاء في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين ساروا نحو حتفهم، يحدوهم الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى حتى ألقوا رحالهم في أرض كربلاء ليحيوا ليلة عاشوراء بيدعيتهم ومناجاتهم وطلبهم من الله تعالى أن يجعل الشهادة من نصيبهم، وأن يوفقهم إلى نصرة إمامهم الحسين عليه السلام.
بأبي ونفسي من بمقتله ذهب الصفاء وغادر السعد، للطف حيث الطف غايته ويحوطه الأصحاب والولد. ساروا وشوق الموت ينهبهم، والموت بين مسيرهم يحدو. وبكربلاء منازل جمعت، درر القلوب كأنها عقد. ما بين شيخ في تبتله ذكر، وفي تسبيحه ورد.
أو فتية في زهر طلعتها يعلى الجبين ويزهر الخد، حول الحسين وتحت رايته وقفوا وفيض شعورهم ود، متدرعين لنصر سيدهم وإليه في أعماقهم عهد. وبحومة الميدان تذرفهم بيض النصال وصارم هندو، برزوا كماتا في تدافعهم موج وفي إصرارهم مد.
أيها الأخوة والأخوات متابعين الأكارم والأعزاء، حول الشعر النسوي في رثاء أهل البيت عليهم السلام ومساهمات الشواعر، ومنهن الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المذغوي في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام وتخليد ملحمة الطف، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيفنا الكريم.
نرحب بالدكتور سعد عمران الباحث الأدبي من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
دكتور، كيف تقيمون الشعر النسوي في رثاء أهل البيت، وما مدى مساهمات العنصر النسوي في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام وتخليد ملحمة الطف، ومنها الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المدغوي؟
الحقيقة بشكل عام الشعر النسوي في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، خاصة في إطار واقعة كربلاء، يحمل طابعا وجدانيا يتسم بخصوصيات تبدو واضحة فيها، وهي العاطفة الجياشة والحنين والشعور بالانكسار والحزن. فالشاعرة تكتب من موقع الأم أو الأخت أو الإبنة، الأمر الذي يمنح نصها الشعرية بعدا وجدانيا وإنسانيا عميقة. والمرأة بطبيعتها التعبيرية تميل إلى تفكيك المعاناة إلى صور حسية دقيقة، وهو ما يجعل الشعر الرثاء النسوي أكثر قدرة على تصوير المأساة من الداخل، وكأنها تعيشها لحظة بلحظة، لا كمجرد حدث تاريخي بل كفجيعة شخصية. طبيعة الحال لا يمكن الحديث عن الدور النسوي في تخليد رسالة كربلاء دون البدء السيدة زينب سلام الله عليها، التي كانت أول خطيبة في ركب السبي، وكانت المؤسسة للمنبر الحسيني النسوي. وبصمودها أصبحت صوت الحسيني بعد استشهاده. وهكذا لعبت النساء منذ واقعة الطف أدوارا مركزية ورئيسة في نقل المظلومية التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام من خلال المراثي، مما يدل على أن حضور المرأة لم يكن حضورا طارئا بل كان مؤسسا في الوعي الشيعي. والمرأة أيضا سواء كانت شاعرة أو رائدة من رائدات المنبر ساهمت في تكوين وجدان جماهيري يتعاطف مع قيم كربلاء كالثورة والعدالة ورفض الظلم والحرية والتضحية. بالنسبة إلى شاعرتنا الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المدغوي، هي أيضا بدورها تمثل امتدادا معاصرا وحداثيا لخطاب الرثاء النسوي، فهي تجمع بين أصالة المضمون الحسيني وحداثة الأسلوب والطرح، وهي تستخدم طبعا أدوات الشعر المعاصر بالرموز والتناص لإبراز مظلومية أهل البيت عليهم السلام بقالب إبداعي جديد. وكونها من البحرين فهي تنتمي كما نعلم إلى بيئة ثقافية خصبة وحسينية بطبعها، الأمر الذي ينعكس في أشعارها، إذ تتخذ من الطف رمزية لقضايا العصر. تقدم هذه الشاعرة نموذجا للمرأة الواعية الرسالية التي لا تكتفي بمجرد البكاء أو الرثاء، بل تمارس دورها الفكري في تخليد كربلاء كقضية إنسانية كبرى. من النماذج التي نود أن نقرأها عليكم للشاعرة زهراء المضوي والتي تتناول أهل البيت وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، تقول من قصيدة تحمل العنوان تغريبة العشق: الله أكبر والعطور تراكضت، ومن الضريح تدفق الشلال، نكفت بمنديل الوصال شجونها وسط الفراديس التي تختال، والراحلون هوى الحسين أجنهم، وأنا كحظي صخرة معطال، فمتى ببشراك القميص يعيد لي بصري، فأنت اليوسف المفضال، عدني إذا ملكوت عشقك ضمني، ونما على أعتابك الصلصال، ولبست درع الصمت في تغريبتي، والصمت في حرم الجمال جمال. لها أيضا قصيدة جميلة ومؤثرة في رثاء أبي الفضل العباس عليه السلام، عنوانها للقمر قصيدة عطشة، تقول فيها: إليك تواضع الفخر احتراما، وصلى العشق مفتونا وصاما، ومن شفتيك عنقود المعاني، تعلق في فم الدنيا كلاما، أبا الفضل الذي ما كان حلم سواه يعيد للنهر انتظاما، وفي يمناك غيمات العطايا، وبي أمل لأعلاها تساما.
الدكتور سعد عمران الباحث الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
أشكر لكم حسن الاستضافة، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى، وفي أمان الله.
مستمعينا الأكارم، المزيد من نتاجات الشاعرة زهراء المضوي سنستعرضه بعد لحظات، فابقوا معنا وأنتم في ضيافة شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائي الأفاضل، أيها الأكارم، شاعرتنا زهراء المضوي قالت من قصيدة تحمل العنوان على ضفاف أبي الفضل، تشيد ببطولات قمر بني هاشم ونخوته ومبادرته إلى نصرة أخيه الحسين عليه السلام والدفاع عن حرماته وتضحياته الجسيمة من أجل إيصال الماء إلى معسكر الحسين عليه السلام الذي كان يعاني من الظمأ. فقالت:
أبا الفضل يا سلوتي والمنى، ويا مؤنسي في الدجى لن يطول، سألتك يا من أزاح العنى، لينداح عن وجهي ابن البتول، ويا من تكفلت ضيم النساء وأسعدتها في الزمان المهول، ورايات عزك أعلنتها بعزم أبي فتي صؤول،
ووجهك مثل السنا ضاحك إذا دقت الحرب منها الطبول، ستلقاك عباس أحلامها جريء الخطى لا يهاب الوغول، تجدل فرسانها والقنا تفرق ركبانها والخيول، فيا أيها البدر إشراقه تعالى فلا يعتريه الأفول، ويا أيها النفح لا ينقضي ولا يبلغ الزهر منه الذبول.
وقالت الشاعرة المضوي من قصيدة في مولد السيدة الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام: حيث تثني في هذه القصيدة على شخصية هذه المرأة العظيمة التي نصرت أخاها في ملحمة الطفوف، وكانت بمثابة المنبر الذي أوصل رسالة الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام إلى أسماع الناس. إنها زينب الحوراء التي جمعت في شخصيتها بين العلم وبين محاسن الأخلاق من كرم وحياء وطيبة وعفاف. تقول شاعرة راسمة لنا صورة جميلة تزدان بالأنوار عن هذه السيدة الجليلة:
زينب الطهر قد أتت والحنايا أمطرتها السعود قطرا فقطرا. زينب الطهر أشرقت والمرايا صور بالجمال والحسن تترى. غرة في الدجى أضاءت ونور بليالي الأنام يختال بدرا. قم أيا صاحي واصطبح بالتهاني، قم أيا صاحي واصطبح بالتهاني، فاز من يغرف التحيات فجرا. هل أتى الدهر مثلها من سعود، أم تراها نواظر الدهر حيرة؟
تلك من كملت بعلم وحلم ورفيع من النهى زاد فخرا. تلك من أودعت صفاء وطهرا أو عطاء يمازج الغيث بحرا. تلك أسمى من السماء افتخارا أو من النجم تلك أرفع قدرا. تلك كف الندى وطيب السجايا وربيع الأخلاق يزدان نشرا. وحياء لا تحتويه حروفي وعفاف يزدان في الخدر سترا.
أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا الكرام والأفاضل، شكرنا وتقديرنا وامتناننا واحترامنا موصول لحضراتكم على حسن متابعتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة، دمتم بكل خير وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. نطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية ثورة قام بها الأحرار في إيران بعد أن تطاول المستعمر على البلاد، في حين أنها أعلنت حيادها في الحرب العالمية الأولى. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. مصرع ثورة. الثلوج تتساقط بغزارة والرياح تعوي بين أشجار جبال تالش محملة بالبرد القارس الذي يخترق العظام. في قلب هذه العاصفة كان ميرزا كوتشخان منهكا مرتجفا يحمل رفيقه الوفي هوشنغ على كتفيه، كأنهما جسدان واحدان متحدان ضد قسوة الطبيعة. تنفسه يتقطع، لكنه لم يفقد شعلة الأمل التي أضاءت قلبه منذ أولى خطواته على طريق الثورة. أغمض عينيه للحظة فاستعاد صورة طفولته في رشت، حي أستاذ سراء القديم، حيث تعلم القرآن والفقه والنحو يوم كان شبلا يافعا. عادته النظر إلى السماء والتساؤل عن عدل الله تعالى وعظمة الوطن، ثم استرجع أيام شبابه، التحاقه بحركة المشروطة وثورة الدستور، وانضمامه إلى جبهة الشمال، ثم المشاركة في فتح مدينة قزوين، ونفيه على يد الروس، سنوات الغربة التي صقلت إرادته وجعلت قلبه أكثر اشتعالا برغبة النضال. استرجع لحظة جمعه لرفاقه في اجتماع سري، الدكتور حشمت والميرزا حسين كسمائي والشيخ علي شيشبر والحاج أحمد كسمائي وغيرهم، يوم وقف أمامهم وعيناه تتقدان حماسة، فقال بصوت يهتز بالعزم والحرية: أيها الأخوة، آن الأوان لنرفع صوتنا ضد الظلم، لنحرر أرضنا من أيدي الغزاة، لنعود بالكرامة لإيران وشعبها. وانطلقت الثورة من مدينة لوشان الشمالية في قلب الحرب العالمية الأولى، حيث كانت قوات ميرزا الجنجلية تضرب معسكرات الروس والمرتزقة بكمائن ومداهمات مفاجئة، تتحرك بين الأشجار والجبال وكأن الغابة نفسها تحميهم. رغم كل محاولات الروس والقوى التابعة لهم سحق الثورة، فإن شجاعة الشعب وانخراط الشباب جعل من حلم ميرزا حقيقة نابضة، حتى تأسست هيئة اتحاد الإسلام لإدارة المناطق المحررة متمثلة في العدالة والمساواة. صفير العاصفة الثلجية يملأ الفضاء، وبرده جبال تالش يضرب في الأعماق، لكن الميرزا كوتشك لا يكترث بها، فهو غارق في حرارة الذكريات. تذكر ميرزا الأيام العصيبة حين حاولت قوات البشرة خوف والإنجليز اجتياح محافظة جيلان، ووقع القتال عند جسر منجيل. أصوات المدافع والرصاص ملأت الأفق، ووقف ميرزا مع رفاقه متحديا: لن يخطو الغزاة على أرضنا، لن نستسلم. وهنا شعر بالبرد قد مس عظامه، فقد تذكر التراجع الشاق شرقا بعد وصول قوات القزاق بقيادة تيمور تاش، رحلاتهم الطويلة عبر الغابات والجبال، البرد الذي يقرص أجسادهم والجوع الذي ينهش قوتهم. سقط بعض رفاقه واستسلم الآخرون، لكن قلبه ظل صامدا وروحه متعلقة بأرضه وشعبه. وسط العاصفة الثلجية، همس ميرزا لهوشانك بصوت متهدج: لقد فعلنا ما بوسعنا يا صاحبي، الحرية ليست حلما بل دماء تسيل وأرض تروى، وليبقى اسم إيران وأحارها حيا في القلوب. ثم ترك نفسه للقدر محاطا بالثلوج والريح، عينه تحدق في الأفق البعيد فيذكر وجوه رفاقه الذين قاتلوا إلى جانبه، وصرخات الشعب الذي أحبهم، والأرض التي وهبوا حياتهم لها. ومات ميرزا كوجكخان، لكنه لم يمت في ذاكرة وطنه، بل أصبح أسطورة تتناقلها الأجيال، رمزا للشجاعة والإباء والكرامة الوطنية، رجلا حمل الأمل في قلبه إلى آخر نفس، وجعل من الحرية دما وسيفا وصرخة لا تنطفئ. أيها الأحبة، استشهد المناضل الوطني الميرزا يونس المعروف بالميرزا كوتشخان جنجلي عام 1921، بعد أن مهد الإنجليز وعمال الماسونية العالمية في إيران الأرضية لاعتلاء رضا خان بهلوي، البهلوي الأول العرش في إيران. فصار اسم ميرزا كوتشخان وتمثاله وضريحه معلما من معالم تاريخ الثورة والتحرر بوجه قوى الهيمنة والاستعمار. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة 305 عن علي عليه السلام قال سلام الله عليه: ما زنى غيور قط. من حكمه التي تختصر معنى أخلاقيا عميقا في جملة قصيرة جدا. الغيور هو الإنسان الذي يغار على حرمته وأهله وعرضه، فلا يرضى أن ينال منهم بسوء، لا بالفعل ولا بالقول. الغيرة والحمية هي المحافظة على ما يلزم المحافظة عليه من دين وعرض وأولاد وأوطان وأموال، وهو من نتائج صغر النفس وضعفها ومن المهلكات العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب. وعنه أيضا: كان إبراهيم غيورا وأنا أغير على المؤمنين والمسلمين، صلوات الله وسلامه عليه. ومقتضى الغيرة والحمية على الدين أن يجتهد المؤمن في حفظه في نفسه وعن بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وقصاص المرتدين وإهانة من يستخف من المخالفين ورد شبهة الجاحدين، وأن يجتهد في ترويج الدين ونشره ونشر أحكامه ويبالغ في تبيين حلاله وحرامه، ولا يتسامح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن قوله ما زنى غير قد تعني أنه لم يقع في الفاحشة رجل فيه غيرة حقيقة أبدا. فالإمام عليه السلام يبين أن الغيرة صفة مانعة من الفحشاء، لأن من كان عنده شعور بالغيرة على أهله وعرضه يستحي من الله ويستحي أن يعتدي على أعراض الناس، كما لا يرضى أن يعتدي أحدا على عرضه. فمن فقد الغيرة صار قلبه ميتا لا يبالي بالحلال والحرام، وقد يسهل عليه ارتكاب الزنا. فهو بهذا الأسلوب يريد أن يغرس في النفوس أن الغيرة على العرض والعفة من علامات الإيمان، وأنها من مقومات المجتمع الطاهر، إذ أن المجتمع الذي يفقد الغيرة يشيع فيه الفساد والانحلال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعن النبي: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن على ما حرم الله عليه، أي أن الغيرة من صفات المؤمنين، هي انعكاس لغيرة الله على عباده أن يقعوا في الحرام، أن من كانت عنده الغيرة الحقيقية التي تحفظه وتحجزه عن الحرام يستحيل أن يقع في الزنا، لأن الغيرة تولد الحياء والخوف من الله واحترام أعراض الناس. وكأنه بكلامه سلام الله عليه لا يكتفي بمدح الغيور بل يذم من فقد الغيرة، لأن ضياع الغيرة هو البوابة الأولى للانحراف والفساد الأخلاقي. من فقد الغيرة لا يهمه الحلال من الحرام ولا يبالي بما يرتكب في بيته أو حوله من منكرات، وقد يرى أهله أو نفسه في مواقف مريبة فلا يتحرك فيه ضمير ولا حياء، وهذا النوع من الناس ميت القلب، لأن الغيرة نابعة من الحياء، ومن مات حياؤه مات قلبه. وبما أن الغيرة من صفات المؤمنين فإذا عدمت دل ذلك على ضعف صلته بالله، لأن المؤمن يغار إذا انتهكت حدود الله، ومن لا يغار على نفسه أو على أهله ينهار من الداخل شيئا فشيئا فيفقد احترامه لنفسه، وحين لا يغار الإنسان يصبح الحرام عنده مألوفا فلا يستقبح الزنا ولا ينكر المنكر. حين ذاك إذا سقطت الغيرة من القلوب أصبح المجتمع مهيئ لانتشار الفاحشة، لأن الحاجز الأخلاقي قد زال. وبما أن الغيرة تحفظ العلاقة الزوجية من الانحراف فإذا انعدمت انهارت الأسرة وضاعت الثقة بين الزوجين، وكما تعلمون أن الغيرة من شعب المروءة، فإذا فقدها الناس فقدوا النخوة والشرف وصاروا لا يوالون بانتهاك الأعراض. من المهم أن نفهم أن الغيرة ليست تطرفا أو شكا مرضيا، بل هي حماية للعرض ضمن حدود العقل والشرع. الإمام سلام الله عليه يدعو إلى الغيرة العاقلة للغيرة العمياء التي تتحول إلى سوء ظن أو ظلم، فالغيرة سياج العفة، فإذا وجدت صانت الإنسان من الزنا، وإذا غابت انفتح باب الفساد والضياع. يرى أهل العلم أن الغيرة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، والمذموم منها إذا تعاظم في قلب صاحبها أورث غلا وحسدا. ومن الأمثلة على هذا النوع غيرة أخوة يوسف من محبة يعقوب ليوسف عليه السلام، ومنها أيضا غيرة قابيل من هابيل بعد أن تقبل الله من هابيل قربانه ولم يتقبله من الآخر، إذ دفعته هذه الغيرة لقتل أخيه. ولم يرد في القرآن الكريم لفظ الغيرة، وإنما جاء لفظ الحمية في سياق يدل على أنه غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى، لأنه غضب من أجل باطل ونعرة كاذبة، ولذا وصفت بأنها حمية الجاهلية. إن أهل البيت عليهم السلام يرون أن الغيرة مقياس لحرارة الإيمان في القلب، فكلما كان القلب حيا بالإيمان والحياء كانت الغيرة فيه قوية، والعكس بالعكس. فالغيرة هنا ترفع إلى مستوى العبادة والإيمان، لأنها تحفظ الإنسان من الوقوع في المهلكات. لذا كانت الغيرة في العلاقة الزوجية المعتدلة ضرورية، لأنها تحفظ المودة والثقة. لكن أهل البيت سلام الله عليهم حذروا من الإفراط، لأنه ينتج الشك والاضطراب، فالتوازن بين الغيرة والعقل هو طريق السعادة الزوجية. فإن الغيرة إن تجاوزت حتى تسيء الظن وتؤذي فهي تفسد الإيمان بمعناه العملي. الغيرة في فكر الإمام علي سلام الله عليه وأهل البيت سلام الله عليهم ليست انفعالا غريزيا، بل هي نور في القلب يولده الإيمان، يوجه الشهوة ويضبط العاطفة ويحفظ الكرامة، ويجعل الإنسان يعيش في طهارة باطنة وظاهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. عراقي يؤكد أن التلاحم والدفاع الملحمي للشعب الإيراني خلال العدوان الصهيوني الأمريكي شكل نقطة تحول في تاريخ البلاد. شهداء وجرحى ونصف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. الاحتلال يواصل التصعيد وفرض الحصار على مناطق في جنين بالضفة الغربية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الجهود المتواصلة للسلك الدبلوماسي للدفاع عن مصالح وحقوق الشعب، معتبرا الحفاظ على الوحدة والتماسك في البلاد شرطا أساسيا